السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وورأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أولا، يشهد ربي أني أحبكم في الله، وحين أقولها أقولها من جد. والحب في الله يختلف عن الحب المجرد، حب الهوى أو حب العاطفة أو حب الشهوة أو حب الحب المجرد أو الحب الطبيعي الطبعي، كحب الرجل لأولاده أو غير ذلك. الحب في الله مرتبط بالله، يعني بطاعة الله. يعني كلما كنت لله أطوع وجب علي أن يزداد حبك في قلبي، وإذا نقصت طاعتك لله نقص الحب بالتالي. فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجهه على قدر طاعته، ويبغض من وجه على قدر معصيته. الشاهد إخوتي أنه أيضا من منطلق حبي لله جل جلاله، فإني لم أكن أتصور قط أن أرى امرأة مسلمة مثلا في الشارع بشعرها، يعني هذه غيرة لله، لله لله لا لشيء آخر. ومن وجه آخر، لم أكن أتصور أن يأتيني هذا الكم من الأسئلة عن أناس لا يصلون. قل لأختي كلمة، ماذا تفعل الزوجة مع زوج لا يصلي؟ سيبك من النص الاولاني من الكلام في السؤال، يعني زوج لا يصلي، واختها لا تصلي، وابني لا يصلي، وبنتي 20 سنة ولا تصلي. الصلاة، الصلاة عماد الدين، بين العبد، بين الرجل وبين العبد، بين العبد وبين الكفر، الصلاة، الصلاة. سبحان الله العظيم، احنا لسه هنتكلم في الصلاة. لسه في ناس ما بتصليش، دي مشكلة كبيرة جدا. أنا لم أكن أتصور ذلك، لم أكن أتصور قط إن في حد ما بيصليش لسه مسلم يعني. طب أنت ما بتصليش ليه؟ السؤال ده بقاله كم سنة دلوقتي؟ السؤال ده بقاله 20 سنة بيتردد، أنت ما بتصليش ليه؟ طيب نفسي حد ما بيصليش أتكلم معاه، نتفاهم بالراحة بهدوء بواقعية بكلام منطقي، انت ما بتصليش ليه؟ ايه السبب؟ طب يا شيخ انا نفسي اصلي، انا عايز اصلي، انا من جوايا عايز اثبت على الصلاة، لكن انا مشكلتي ان انا بصلي وبطل، بقطع، بلاقي نفسي كده. طب ما احنا بنقول اذا عرف السبب بطل العجب، اذا عرفنا السبب عالجنا المرض. فلذلك نقول ليه بتبطل؟ ليه بيدخل الوقت على وقته؟ لانك انت الاذان ما بيأثرش فيك. انا عايزك تبقى حريص اول شيء على سماع الاذان. وانا سبق ان انا حكيت عن ابويا الله يرحمه، ان احنا كنا في البيت ساعة ما يسمع الاذان يجري يفتح الراديو ويعليه على الاذان، مع ان احنا بنسمعه من المسجد، لكن الاذان، وجود الاذان في البيت مهم جدا، وهو ده المدخل لتربية الاولاد. ان عندنا اولاد ما بيصلوش وذنبهم في رقبتك. ليه؟ لان ما عودتش الولد ان الاذان يحرك فيه حاجة. ما هو اذا كان الاذان بيحرك فيه، سمعنا الاذان، ترديد الاذان مع المؤذن من جهة، ثم بعد ترديد الاذان الحركة نفسها، ان الولد يلاحظ ان بعد ترديد الاذان الاب بدأ يتحرك يروح المسجد، الام بدأت تتحرك تتوضى وتلبس اسدالها عشان تصلي، في حركة غير طبيعية جديدة في البيت صاحبة الاذان. فالعامل النفسي ده جوه الطفل وهو في سن سنتين، ان شاف سمع ان في حاجة اسمها اذان وبنقول معاه، وشاف ان ارتباط ذهني عقلي سلوكي شعوري بين الاذان وبين افعال معينة. اذا تم خلق هذا الارتباط، صناعته كيماويا داخل نفس الطفل، ارتباط الاذان بعمل، سيظل طول عمره الاذان عنده مرتبط بعمل. ممكن يفجر، يفسق، يعمل اي حاجة في الدنيا ويفضل يصلي برضه. وده الجواب بقى على اللي بيقول لي معلش اصلا انا بغلط بعمل حاجات وحشة، ربنا يتوب عليك، لكن صلي حتى وانا عاصي، حتى وانت عاصي، يعني حتى اثناء المعصية والاذان اذن اترك المعصية وقوم صلي تبقى تبت. وقصة الصحابي الذي لقي امرأة كان يعرفها في الجاهلية فاصاب منها قبلة، فقالت ما لقد اذهب الله الجاهلية وجاء بالاسلام، فتركها وولى وهو يتلفت بيحبها، فماشي وعمال يبص عليها بعد ان اصاب قبله، حتى اصاب وجهه حائط، خبط في حائط، فاتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم انك عبد اراد الله بك خيرا، فان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإن أراد بعبد شرا حبس عنه عقوبته حتى يكبه على النار يوم يلقاه، حتى يكبه في النار يوم القيامة. اجلس، فجلس حتى صلى العصر، أذن العصر، أقيم الصلاة، صلى العصر، ثم قال أين الرجل؟ قال أنا هذا، ها أنا ذا يا رسول الله. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. نزلت في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الشاهد إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، أننا ينبغي أن نعمل في سن الولد، إحنا لسه في سن من 2 لـ 4، بس مش إحنا مش في سن 2، يعني في سن الولد اللي عنده 3 سنين و3 ونص و4 سنين بالظبط، في سن من 2 ل 4 ينبغي ان نربط عن عنده المشاعر بافعال، والاقوال بافعال، والسلوكيات بافعال، والمعاني بافعال، لان ارتباط الطفل في هذا السن باموره الحسيه، سلوكيات حسيه. خطر ببالي النهارده وجاءني اب يبكي دما في شكوى من اولاده. اللهم اهدي اولاد المسلمين، اللهم اصلح اولاد المسلمين، اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم انا نسالك ان تنجينا واولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا، قولوا امين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. يا رب. يعني ايه قرة اعين؟ يعني ايه ان تبقى زوجتك قرة عينك، ابنك قرة عينك؟ عارف يعني ايه؟ يعني لما تشوفه، مش عارف اقولها دي ازاي، بس احيانا ينشب خلاف بيني وبين امي، اقعد انا اهو لما اشوفك وملي عيني منك، وابنها مسكين مش فاضي، مش قادر يقعد، ما تتكلمش في التليفون وانت قاعد معايا، ما تتكلمش مع حد وانت قاعد معايا. هي دي احساس الام ان ابنها قرة عين لها، احساس الاب ان ابنه قرة عين، ان الابن ده يعني قد يجيله قلبه انه يغيب عن ابوه يومين ثلاثة، لكن الاب قلبه ما يطوعوش انه يقعد يوم ما يشوفش ابنه او عدة ساعات. لما يبقى الابن قرة عين. لكن انا عايز اسأل سؤال، يا ترى، خليك مع سلمان، يا ترى لما بتشوف ابنك او بتشوف بنتك وتبص له وتبتسم كده وتقول الحمد لله، هو ده اللي انا كان نفسي فيه، الولد ده طلع زي ما انا عايز بالظبط، ولا بتقول والله ما انا عارف الولد ده طلع كده ازاي، ولا بتبكي دم وتقول يا ريتني ما خلفته ولا شفته؟ اي الاولاد اولادك، اما تشوف اولادك كده تفتكر الاولاد دول يدخلوك الجنة ولا هيدخلوك جهنم والعياذ بالله؟ يا ترى الاولاد دول تتشرف بيهم قدام ربنا ولا تستحي من صحائفهم اذا عرضت على الله؟ والراجل قال لي النهارده: يا عم الشيخ، ما سيدنا نوح كان ابنه. قلت له: واحنا ليه دايما دماغنا في ابن نوح عليه السلام؟ ليه ما نقولش ابن سيدنا ابراهيم؟ ما في ابن سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، وفي وفي وفي. ليه دماغك على طول راحه للواد الوحش؟ هي دي بقى في اصل التربيه. الشاهد اخوتي، احنا بنربي اولادنا عشان كده قرة عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة عين حين تقر العين بالزوجه والاولاد يبقى عارفين اللي بنقول عليه انه عينه مليانه. كنت بقول ايه في شرح حديث النبي صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، صلي صلي علي صوتك سمعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ان قد تبتلى بزوجه او تبتلين بزوج، الراضي له رضا ربنا بيزيد رضا، والساخط ربنا بيسخط عليه فيزيد سخط. شوف بقى، واحد راضي بزوجته دايما تجيله الامور اللي تخليه يزيد رضا، المواقف اذا قرت عينه بالله دايما اذا شاف اي واحدة يقول الحمد لله انا زوجتي احسن من كده، انا زوجتي اجمل من كده، انا زوجتي اطيب من كده، وهكذا. اذا شاف اولاد اللهم لك الحمد، ده انا اولادي نعمة من نعم ربنا علي، رضا، الرضا جنة الدنيا. اما اذا كان صاحبنا مش راضي، غير راضي عن الله، غير راضي برزق الله، لذلك دايما تلاقيه يزيد سخط، كل يوم يشوف حاجة تزيده سخط. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اخوتي كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في مسألة تربية الاولاد، ان احنا عايزين نربط اولادنا بالقرآن. وبالمناسبة قلت جملة في اللقاء الماضي، كنت بقول ايه، علم ابنك حب القرآن، لان القرآن ده كلام الله الذي خلقه. فراح واحد من اخواننا المنايفة و وقال الشيخ بيقول القرآن مخلوق. انا قلت القرآن مخلوق، طب انا اعمل ايه عشان تعرف معتقدي بعد السنين الطويلة دي اللي قاعدين نقول يا ناس ان عقيدتنا عقيدة السلف، واننا لا نقول الا بما قال به السلف، واننا لا نعمل الا بكل عمل قام عليه امر السلف، واننا نعتقد انه لن يصلح هذه الامة الا بما صلح عليه اولها. بنقول يا ناس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كل ده يبقى حتى لو الكلام ده جرى على لساني غلط قول لا ما يقصدش الكلام ده مش غلط، الجملة صحيحة. ان انا بقول ايه، ان علموا ان القرآن كلام الله الذي خلقه. يعني هيبقى ازاي تجتمع بقى كلام الله الذي خلقه كلام ربنا اللي خلقه ربنا؟ لا، الكلام واضح. علموا انه ان هذا القرآن كلام الله الذي خلق الطفل. بقول لي الطفل ربنا اللي خلقك ده كلامه، عديها ماشي عديها. صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول ايه، ربط ارتباط القوي بين الطفل وبين القرآن نمرة واحد، سيصحح لغته، اللغة العربية. جيت على الجرح، اللغة العربية النهاردة اللي بتدمر وبتضيع، اللغة العربية الفصحى اللي احنا بنعتقد ان تعلمها والتزامها والتكلم بها ونشرها وتعليمها دين، انها لغة القرآن. لو ما فهمناش لغة عربية لا نفهم الدين، لو ما فهمناش لغة عربية ما نفهمش السنة، ما نفهمش القرآن. لذلك قول لي امال انت بتتكلم ليه باللغة العامية؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هذا من باب التبيين، بس انا ابين لك لكي يصل كلامي. عشان كده اللي ينتقد ويقول الكلام ده اقول ان فضل الله عز وجل نستطيع بفضل الله عز وجل وحده جل جلال وبنعمته وحده نستطيع ان احنا نتكلم كلام الرصين فوق ما تتخيل ونسوق المعلومات ايضا باسلوب لكن هذه الطريقة من اللغة العامية التي تختلط بكلامنا احيانا ومن تبسيط المسائل واعادتها وقلبها على وجوهها من اجل ان تصل اليك انت لانني اخاطبك انت وانت هذه النوعية من احبتي في الله الذين احبهم من عوام الناس من بسطاء الناس هم المقصودون من كلامي اما طلبة العلم فلهم كلام اخر لذلك اقول ان هذه البساطة التي نتحدث بها من اجل ان تصل الى البسطاء من امثالي الشاهد نعود مرة اخرى نقول ان ربط ارتباط الطفل بالقرآن سيصحح لغته العربية يصحح لسانه سبحان الله العظيم احيانا سبحان الله لما بنقعد في حلقة قرآن ونسمع الناس بتقرأ بتتعجب ازاي الناس دي بتتكلم ما بيعرفش يقرأ نهائي والحروف اذكر زمان لما كنا في المسجد اطفال قل كل من عند الله طلع حلوة قل كل من عند الله القاف قاف والكاف كاف تعالى النهاردة بقى اقعد في حلقة فيها 20 واحد في المسجد قول يا ابني انت قل كل قول انت قل كل قول انت قل كل اوعى في حياتك تحاول تقول لها قولي قل كل ازاي الرئة مقطعة بعضها لازم قل كل انا بحبكم في الله لو ان الطفل والطفلة تعلم منذ نعومة اطفاله من سن 2 و3 و4 انه يقرأ قرآن هتطلع الحروف صح القاف قاف والكاف كاف والعين عين والحاء حاء والهاء هاء كانوا وانا لما اخدت اجازة في القرآن الكريم من السعودية من زمان برضو فكان الشيخ اللي بيسمع لي يقول عيب المصريين انهم بيتكلموا من مناخيرهم مش من بقهم لان القراءة القرآن مهارة في تحريك الفكين مهارة في تحريك الفكين هو ده التجويد لكن يعني مثلا ايه من الاخطاء الشائعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بصلي في مساجد كل يوم نادرا ما الاقي امام يقول الرحماني ركز كده وجرب هتلاقي معظم الائمة معظم الناس يقول الرحمن الرحيم ما قالش الرحماني لان عشان اقول ايه عارفين زمان في تعليم في محو الامية كانوا يقول ايه ورقة وقلم ومراية المراية ليه عشان تشوف بقك هو بيقول الحركة بيقول الحرف شوف نفسك فهي دي الرحماني الظني الرحماني اذا انت بتغش مننا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الرحماني ني النون تحتها كسرة الرحماني الرحيم يعني فلذلك بنقول ايه ما قالش ايه لانه ما نطقهاش ببقه الرحمن من مناخيره في الاخر خالص نكمل الفتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولي وراي ايوه انت بقى بالذات تقولي وراي وانت ما تتكبرش هنتعلم الفتحة من جديد نتعلم الفتحة من جديد واحنا كبار كده لان الصلاة لا تصح الا بقراءة سورة الفاتحة والفاتحة علماء يقولوا فيها 14 شدة لو ما قلتش واحدة منهم ده غلو شوية لكن الكلام ده مش صحيح يعني اطمن تبطل الصلاة يعني نقول أرضى الرحمن بشدة أرضى، اللي يقول الرحمن من غير أرضى يبقى كده غلط لحن. بس بنقول احنا ان هذا اللحن في الفاتحة لا يفسد الصلاة، خلي بالك يعني، لكن يفسد الصلاة لو قرأ لو أخطأت خطأ يغير المعنى، هو ده اللي يفسد الصلاة. هذه الفاتحة من الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. برضو من الأخطاء الشائعة إنك تلاقيه بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، غلط، ده الدال عليها ضمة، خلي بالك فين التسكين الأحمر يا ابني، إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظها، اسمع كده، معظم الأئمة اللي بتصلي وراهم لك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، غلط، إياك نعبد، وبرضو إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد نعبد، لازم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب، مش غير المغضوب عليهم ولا الضاد مشددة، ولا الضالين، آمين. الشاهد ايه؟ لو انا علمت ابني قراءة الفاتحة بالطريقة دي الصحيحة من البداية، زي ما قلت كده، هتطلع الضاد ضاد غير الطه طه، ما يقولش ولا الطالين، ها، ولا الضالين، ولا الضاد، ولا الضالين، آمين. ارتباط أولادنا بالقرآن، ضبط الألسنتهم، ضبط المخارج حروفهم، تمرينات لمهارة الفكين وإخراج الكلمات والحروف، مهارة. في نفس الوقت فتح آفاق نفس الطفل للمعاني. اسمعوا القصة دي. قال ابن مظفر المكي، بلغنا أن سليمان ابن داود أن أبا سليمان داود ابن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدب، فابتدأ بتلقين القرآن وكان الولد لقنا. بقول يا جماعة، في أولاد المسلمين النهاردة طفرات لكن يساء استخدامها، يعني في أولاد، مش كل الأولاد في مستوى الذكاء زي بعض، مستوى الذكاء بيتراوح ما بين 24 لـ95، من 24% لـ95%، 24% ده مستوى ذكاء عادي، 65 و75 متوسط، 85 و95 ده المستوى العالي، 95 ده بقى او 92 لـ94 طفرة في عالم الاطفال. هتلاقي الولد مثلا يشوف حاجة يحفظها، يسمع حاجة يركز فيها، فهمه سابق جدا، سبحان الله العظيم، ويتلاحظها في الاطفال من سن صغير، يعني من سن سنة حتى، يعني في اطفال كده من سن سنة يبان عليهم النبوغ، دماغهم صحية ومركزين وفاهمين. الشاهد ايه؟ الولد ده كان لقنا، كان لقنا يعني تقول له حاجة يحفظها على طول. فلما تعلم سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحفظها. رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط مفكرا يشير بيده. أمه شافته واقف كده قدام الحيطة، بصص في الحيطة وعمال يشاور بإيده مقبلا على الحائط مفكرا. فخافت على عقله فنادته يا داود، لم يجبها. يا داود يا داود، فلما لم يجبها ذهبت فهزته ودعت بالويل والسبور. قالت يا خراشي الواد اتجنن، ضمته الى صدرها. فقال ما لك يا اماه، ابيك بأس؟ شوف سبحان الله العظيم، اطفال اطفال عجيبة جدا. قال لها مالك يا اماه، مالك في حاجة؟ انت تعبانة ولا حاجة؟ اتجننتي؟ هي اللي جننت. مالك يا اماه، ابيك بأس؟ فقالت اين عقلك يا داود، انت اللي جننت، انت في ايه؟ قال مع عباد الله. الواد بيتكلم كده كانه بيحلم، مع عباد الله. قالت من عباد الله؟ قال الذين في الجنه يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقالت في الجنة؟ وماذا وكيف رأيتهم في الجنة؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فلم تدري ما تجيبه. قرأ حتى وصل إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالتفت إليها وقال يا أمة ما كان سعيهم؟ فبكت ولم تدري ماذا تجيبه. فقال لها أمة قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة. قال لها أمي أمي سيبيني مع هؤلاء أتفسح عندهم ساعة. فأرسلت إلى أبيه فجاء فأعلمته شأن ولده. فقال له أبوه ما لك يا داود؟ قال سلها ما لها، إنما سألتها ما كان سعيهم. قال كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يقولها في أكثر أوقاته، ثم لما حفظ قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال وما هذا يا أبتي؟ قال أولئك عباد الله الصالحين يقومون الليل. قال وما لي لا أراك يا أبتي تقوم الليل؟ قال أقوم بعد إن شاء الله. قال فإن قمت فأيقظني. قال أنت صغير. قال يا أبتي إذا سألني ربي أقول له قال لي أبي أنت صغير؟ فبكى الرجل. سبحان الله العظيم، الأولاد الطفرات دول ربطهم بالقرآن يجعل عقولهم أكبر من عقول الكبار. ارتباط عقولهم وقلوبهم بالقرآن وإقبال الولد على القرآن وحفظه. ولذلك نسمع عن كل علماء السلف كلهم بلا استثناء حفظ القرآن وهو ابن 5 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 6 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ما جابوش سيرة حد بعد 8 أبدا. أقصى حاجة أن تجد العالم من هؤلاء حفظ القرآن وابن 8 سنين، 8 سنين أقصاها. هذا السن الذهبي للحفظ اللي هو من سن 4 إلى 8، يعني يجي معانا الكلام بعد كده. لكن هذا لابد له من مقدمات طويلة في البداية. احنا النهاردة لما نقول ابنك ده قرة عينك تقول لا والله الولد فاسد انا ما اعرفوش، دعيله ربنا يهديه. انت السبب، ما هو لو من البداية سميت على نطفته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم كان في الحمل يسمع وهو في بطن الام، الام تقرأ القرآن وتقول الاذكار والقرآن يقرأ في البيت في الراديو وفي المسجل وفي الكمبيوتر، البيت فيه قرآن، ثم بعد ان ولد كان يرضع وهو يسمع القرآن فيرضع القرآن مع السماع، ثم اول ما نطق بدأنا نلقنه القرآن، لو كده هيحفظ. لكن لو ترك كل هذا ونيجي نحفظه وهو ابن 6 سنين ولا 7 أو 10 سنين يكون الحفظ عليه صعب بلا شك. لكن يحفظ، ما بنقولش ما يحفظش، وسيحفظ ان شاء الله. الشاهد اول شيء محتاجين نحبب اولادنا في القرآن ونحبب اليهم تلاوة القرآن وحفظ القرآن وكثرة التعامل مع القرآن. المرحلة اللي بعد كده مرحلة التأديب، عايزين نعلم اولادنا الادب. واول شيء في الادب ان يبتعد عن المعاصي. من حق الطفل في هذه المرحلة من 2 إلى 4 ألا يشاهد المعاصي. لو لقناه في البيت بيسمع أغاني ودخلت ودانه مزيكا، بيشوف أفلام تمثيليات مسرحيات هذه الأشياء مجالس الله، سبحان الله العظيم. سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يمشي فسمع راعيا ينفخ في مزمار الناي، فسد اذنيه وقال يا سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر كان طفل صغير، سد اذنيك يا سالم سد اذنيك. العلماء لما يعلقوا على دي ان من الصغر الطفل ده غير مكلف، 2 و4 سنين يعني مش حرام عليه انه يسمع اغاني، ما هو مش مكلف مش محاسب مش مسؤول، معفو عنه مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. لكن اذا تعود من صغره على المعاصي والفها لم يستطع بعده ان يتركها. عشان كده بقول ان البنت في صغرها وهي سن 2 سنين اول ما وقفت على رجليها، لو هي خارجة لبسناها الجلباب والخمار خلصت. ما بنقولش ان ده فرض في حقها، لكن تعويد. اذا تعودت هذا من صغرها ابدا محدش في الدنيا يقدر يشوف شعرها بعد كده. لكن لو هي من صغرها ماشيينها كتافي وفي خدها باينه، بعد كده تيجي تقول لها تغطي ازاي، هي تتكسف تلبس حجاب بعد كده، ما ترضاش، يصعب على نفسها. ابن القيم بيقول ايه؟ وكذا يجب أن يجنب الطفل إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه أن يستفيد منه، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا. سبحان الله. اسمع الكلام ده تاني بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء. النهاردة في شوارع المسلمين ألفاظ بذيئة، في نكت المسلمين للأسف الشديد ألفاظ فاحشة فاحشة، نكت، هزار، قلة أدب، سفالة في الألفاظ، في الشتائم، فحش. وليس المؤمن بسباب ولا لعان، ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. المؤمن مش كده، ما يقولش الألفاظ الوحشة دي أبدا، ولا تطلع من لسانه، ولا تخرج، ولا تخطر على باله وذهنه. لذلك الطفل من أول أمره لو ما سمعش ما يعرفش. ما هي الثروة اللغوية للطفل بتكون من إيه؟ من اللي بيسمعه، من اللي بيشوفه. فلو ما سمعش ألفاظ بذيئة ما يعرفهاش، تلاقيه لو حد بعد كده ذكر قدامه لفظ يعني ايه، تلاقيه مش فاهم، ما هو عمره ما سمع الكلام ده ولا يعرف يعني ايه الكلام ده يعني ايه. لذلك ينبغي ان نجنبه مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع. ما تخليش يسمع بدع. النهارده فعلا قولة عمر بن عبد العزيز لما عبد الملك ابنه ابن عمر، واحنا عندنا موضوع اسمه أولاد ربوا آباءهم، منهم عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز ده رحمهما الله. عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز قال يوما لأبيه عمر بن عبد العزيز: يا أبتي، ما لي أراك لا تمضي الأمور دفعة واحدة، والله لا أبالي أن غلت القدور بي وبك. قال له: أنت مش بتغير المنكر ليه؟ ما تخلص، خايف نموت؟ خليهم يغلون في القدر. فقال: يا بني، إني أعالج أمرا كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق دفعة واحدة فيتركوه جملة واحدة. ده فقه تغيير المنكر النهارده فعلا. بس انا عايز اسوق الشاهد من كلام عمر بن عبد العزيز لابنه: اني احالج امرا شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير. احنا بنعالج النهارده امور الصغار شربوها شرب طول سنين صغارهم، ونيجي نعالج النهارده العلاج عسير جدا ويحتاج الى صبر ووقت. عشان كده ابن القيم قال هنا: لان الامر يحتاج الى استجداد طبيعه ثانيه، والخروج عن حكم الطبيعه عسير جدا. انا بعمل له نفس ثانيه غير نفسه الاماره بالسوء، بعمل له نفس ثانيه غير نفسه الجامدة التي تعبد الشهوات. فالخروج عن هذه النفس الى نفس جديدة عسير جدا جدا. لانه ابن القيم بقى يقول ايه: فانه اذا علق بسمعه شيء عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه، استنقاذه منه، وعز على وليه استنقاذه منه، ان يستنقذ الطفل من هذه الافات. ما بقاش طفل بقى، الشاب النهارده اللي عنده ولد 14 سنه، في سؤال هنا جاي برضو بيقول ان في اطفال اولادي من 10 ل 20 سنه اعمل معاهم ايه؟ هيجي معانا ان شاء الله. احنا هنحتاج الصبر ولا نستبق الاحداث، خلينا ماشيين احنا في المرحلة السنية، ارجو ان احنا نخلصها النهاردة من 2 لـ 4. تعليمه الادب، اول حاجة في الادب البعد عن المعاصي، اول حاجة في البعد عن المعاصي الا يسمع ولا يرى معاصي. فتغيير العوائد من اصعب الامور، يحتاج صاحبه الى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا، يقول ابن القيم وعلى وليه كذلك ان يجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الانام، فان الخسارة في هذه الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنياه واخرته. تاني الكلام على هذه الجروح، احيانا الام من حرصها على الطفل توكله زيادة عن اللزوم، ويخرج الولد بطين محب للطعام مفجوع، دي مشكلة كبيرة. انما ينبغي ان نعود الولد على مواعيد الوجبات وبقدر. سبحان الله العظيم، على ابني الكبير ده ايام وهو طفل بقى رحنا بيه مرة وانا بحبش الذهاب للدكاترة، رحنا بيه مرة للدكتور، فبيقول لامه انت بترضعيه كم مرة في اليوم؟ قلت له كل ما يبكي من رضعه. قال انت مجنونة، هي لعبة، هي حاجة يعني ايه كل ما هو يرضع 4 مرات في اليوم تحديدا، 4 مرات. كان سقيم الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه وعلى وعلى معاذ ابنه، بيقول كل 3 ساعات. كل سن له عدد رضعات، لكن هي المشكلة في ايه، انا برضو عشان ما يرجعوش تاني يقولوا طبيب الاسرة، ان احيانا الام ما بترضعش الولد رضعة كاملة ابدا، يعني ايه تاخده عشان ترضعه ياخد مصتين ويسيب فتسيبه، وبعد ساعة تاني وبعد ساعة كمان وبعد نص ساعة وبعد ربع ساعة، كل ما يعني الكلام ده بيفسد معدة الطفل. الاطباء بيقولوا كده، الدكاترة، الطبيب هو الله، فدول اسمهم دكاترة. فالشاهد ايه، الدكاترة بيقولوا ان هذا يفسد معدة الطفل، لكن عايزينه يرضع رضعة كاملة. طب هو لو ترك الثدي ويلعب معاه واحنا قاعدين له برضو هيبص بصة يضحك ضحكة يلعب لعبة وكمل، لكن نصر على ان يرضع رضعة كاملة، يبقى عدد الرضعات برضو على مستوى السن، يعني الاطفال في اول 6 شهور لهم عدد وبعد كده لحد سنة عدد وهكذا. الشاهد ايه، فضول الطعام القضية مش بكتر الاكل، وانما بالاكل المنظم المفيد. 2، فضول الكلام، احيانا احنا بنخلي الولد يتكلم كتير، فرحانين ان الولد في سن 2 سنين بدأ ينطق وطريقته ظريفة ودمه خفيف، فلت وعجن نعوده على كتر الكلام. الكلام ده غلط برضه، كتر الكلام. النوم، حضراتهم منورنا كلهم بتوع النوم، ده فريق النوم مسميه انا، الفريق اللي قاعد بتاع النوم ده مشكلته الكبيره فيه ان فعلا اهم نوم نوم الليل، النوم في اول الليل هذا اكبر منفعه للجسم وللعقل. برضو انا مش عايز اتكلم كلام طبي واغلط، لكن المعلومات الطبية اللي عندي على قدر ضآلتها ان في خلايا من خلايا المخ بتستهلك يوميا، الخلايا دي لا يعاد تخليقها الا اثناء النوم في الظلام في اول الليل، لدرجة ان خلايا من خلايا الابصار نفس الشيء، من خلايا السمع وهكذا. النوم اول الليل، مسألة السهر لحد الفجر وقلبنا الليل نهار والنهار ليل، هذا افساد. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل الليل سكنا، وهو الذي جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. قال سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. انتبه، هذا الليل لباس، عارف اللباس حاجة انت تدخل فيها، لباس كأنك لبست. فالدخول في البيوت والاختفاء فيها هو معنى الليل، مش الليل يبدأ الناس يخرجوا ويتفسحوا ويتكلموا ويتزاوروا. عشان كده العلماء يقولون انه لا يجوز السمر بعد العشاء الا لمصلحة شرعية، لا يجوز السمر بعد العشاء، السمر الكلام الا لمصلحة شرعية. سبحان الله العظيم. فالشاهد ايها الاخوة ان تعويد الولد فضول النوم، ان يتخلص من فضول النوم، ان ينام عدد ساعات معينة. لما قالوا 8 ساعات، بعض برضو الامر يختلف باختلاف الاطفال، يعني الطفل بعد الولادة بينام 20 ساعة في اليوم طبيعة، لكن انا بتكلم بقى على سن سنتين لاربعة، لما يبقى طفل طبيعي له عدد ساعات طبيعية للنوم. فتخليصه من هذه الفضلات مهم جدا، ويجب تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، لأن الفساد كله يأتي من هذه الجهة. اسمع كلام ابن القيم: ويجب على الوالدين تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنيب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعد صلاحه. وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. اسمع الجملة الأخيرة دي: وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء. وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء. إذا شفت فساد الأولاد، أكثر فساد الأولاد بسبب الآباء، بسبب الآباء. هذه أول نقطة في قضايا تعليم الولد الأدب في هذه السن، أن يتعلم ترك المعاصي، البعد عن المعاصي. هي في حقه ليست معاصي، لكن لو تعود عليها لن يتركها حين تكون في حقه معاصي. 2، التعليم بالرأفة والرحمة. لسه في سؤال برضو من الأسئلة، أحد أسئلة أخت من الأخوات في الاسم بتقول: كيف أكون رحيمة بأولادي؟ طيب احنا هنأجل بقى الرأفة والرحمة في التعليم للقاء الجاي، ونبص في الـ في الـ في الاسم اس بتاع المدني بصة كده. تقول: كيف اتصرف مع من لا يحفظ ورده من القرآن في الحلقة حيث اني محفظة؟ الاخوات المحفظات، انا بقول اهم حاجة في الدنيا ان الطفل ده يحبك، فاذا احبك الطفل سيحفظ ويحفظ من اجلك. فلو الولد ما حفظش، انا عايز نمر بمراحل، اولها الاعراض عنه، 2 التهديد بالضرب، 3 العقوبة بشيء غير الضرب، 4 إعادة الرفق واللين وإعادة هذه الترتيبات مرة أخرى لكي يحفظ الولد. ثم في النهاية يأتي الضرب. من تعدى عمر أطفاله من 10 إلى 20 سنة كيف يتم التعامل معهم؟ هيجي معنا إن شاء الله. يا شيخ علمني كيف أكون حليمة مع أولادي. كان لسه ذكرت لي قصة إن ولد أو أب سأل ابنه إيدي يا ابني؟ قال له عصفورة. إيدي يا ابني؟ قال له عصفورة. إيدي يا ابني؟ قال له ما قلنا عصفور. إيدي يا ولد؟ قال له عصفورة. إيدي؟ قال له في إيه يا ابني؟ فقال له أصلا أنا الوقت كنت بقرأ في مذكراتي أنت وأنت عندك سنتين سألتيني إيدي قلت لك عصفورة 30 مرة وكنت فرحان. الحلم فعلا محتاجين ان اولادنا نبقى فعلا في غاية الحلم والصبر عليهم في هذه الفترة. الاخت الحاجة اللي بتقول كيف اكون حليمة مع اولادي؟ طبع الام الحلم. انت خرجتي عن طبعك لاسباب اخر، زهقانة من ابوه، قرفانة من كذا، هو ده السبب. فعالجي الاسباب الخارجية تجدي نفسك حليمة. بالله عليك كيف اتخلص من التشاؤم عند ابني عمره 4 سنوات؟ يعني ايه؟ مش فاهم. انا مش فاهم السؤال. يعني هي بتتشائم ان ابنها بيتحسد ان لو حد شافه، ولا الولد بيتشائم؟ 4 سنين هيتشائم ازاي؟ ما يعرفش يتشائم. انا عايز اقول بلاش نلقي كل حاجة تصيبنا على الحسد. عايز نراجع اسبابنا واخطائنا. وانا كنت لسه بقول لزوجاتي اذا كنا كل ما حد يبص لنا تحصل لنا مصيبه يبقى العيب فينا، ان ايماننا ضعيف لدرجه ان نصاب بهذه السهوله. لو ان احنا محصنين وايماننا قوي العيب ما تاثرش فينا. فلذلك ينبغي علينا ان نقوي ايماننا بحيث نحفظ انفسنا من الحسد. هل يجوز لي تحفيظ القرآن للأطفال وأنا لم أختم القرآن؟ نعم يجوز، ولكن عيب. حفظ واحفظ. خطيبي يريد أن يعقد علي قبل الزواج بسنة، بما تنصحني؟ أنصحك ألا تستجيبي لهذا الطلب، ما ينفعش. والكلام ده لوليك بقى مش ليكي، إن احنا نقول له يعني لو عقد قبل سنة هيرجع يقول بقى حقوق العاقد، وأنا من حق أشوفها، من حق أخرج معاها، من حق أقعد معاها. فالاحسن شيء ان يعقد عليها قبل الدخلة باسبوعين فقط، اسبوع، يومين، ليلة، على طول. ماذا تفعل الزوجة؟ سيبنا منه ده، خلاص كده. طيب اريد ان اعرف افضل ملابس للنقاب، الملحفة افضل ام العباءة العادية؟ الملحفة طبعا. زوجي يدعو لي ان يهدي زوجي ويأذن لي بارتداء النقاب. بقول لزوجها اتقي الله واسمح لها بارتداء النقاب، ربنا يهديك ويتوب عليك. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.